محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عن أبي يعقوب البغدادي قال: قال ابن السكيت، ابن السكيت تعرفونه، عالم لغوي وهو من القراء من يعتبر. قال ابن السكيت لأبي الحسن: لماذا بعث الله موسى بن عمران بالعصا ويده البيضاء وآلة السحر، وبعث عيسى بآلة الطب، وبعث محمدا صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء بالكلام والخطب؟ فقال أبو الحسن عليه السلام: إن الله لما بعث موسى عليه السلام كان الغالب على أهل عصره السحر، فأتاهم من عند الله بما لم يكن في وسعهم مثله، وما أبطل به سحرهم، وأثبت به الحجة عليهم. وإن الله بعث عيسى عليه السلام في وقت قد ظهرت فيه الزمانات واحتاج الناس إلى الطب. الزمانات يعني العاهات، عاهات المزمنة يعني. واحتاج الناس إلى الطب، فأتاهم من عند الله بما لم يكن عندهم مثله، وبما أحيا لهم الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله، وأثبت به الحجة عليهم. وإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله في وقت كان الغالب على أهل عصره الخطب والكلام، وأظنه، هذا الراوي يقول، وأظنه قال الشعر، فأتاهم من عند الله من مواعظه وحكمه ما أبطل به قولهم، اللي هو هذا احنا نقول به الإعجاز البلاغي أو البياني عن القرآن، وأثبت به الحجة عليهم. قال: فقال ابن السكيت: تالله ما رأيت مثلك قط، فما الحجة على الخلق اليوم؟ راح النبي، من بقى الحجة عليه على الناس؟ قال: فقال عليه السلام: العقل يعرف به الصادق على الله فيصدقه، والكاذب على الله فيكذبه. قال: فقال ابن السكيت: هذا والله هو الجواب. قضية كشف الإعجاز البلاغي أو البياني ما كانت واضحة في ذاك العصر، لذلك يعني بعد عصر الأئمة، يعني بعد ما استفادوا من هذه الروايات، أول من يعني أظهر إعجاز القرآن البياني هو فيما يقال الجاحظ، اللي هو ميت 205 هجرية، الجاحظ في كتاب لم يصل إلينا، اللي هو سماه نظم القرآن. ليش نظم القرآن؟ اعتبره كالقلادة، منظوم. شلون القلادة هسه منظومة وجميلة في نظمها؟ فالقرآن منظوم نظما، اختارت له الألفاظ واختيرت له السياقات، فهو منظوم نظما، فإعجازه في نظمه. هذا ما كان في ذاك الزمان، وبعدين طورت نظرية الإعجاز، طلع عندنا النظام وقال بالصرفة، اللي هي يقول صرف الله عباده، يعني الله كأنما شغل العباد عن أن يأتوا بمثل القرآن، مو يعني الإعجاز مو داخلي، مو القرآن هو معجز، وإنما الله صرف العباد عن القرآن. وهاي النظرية، نظرية الصرفة، مع بطلانها، لكن كان لها الدور الرئيسي في تحفيز العلماء، لأن أنت من ترفض نظرية كنت تأتي بما يحل محلها، فمن رفضوها بدأوا يبحثون بالإعجاز، وطورت قضية الإعجاز، وإلى أن وصلت للسكاكي، والسكاكي سوى نظرية النظم، ويجينا إن شاء الله إذا شاء الله. زين، في الدرس السابق تكلمنا عن رد قصة ورقة بن نوفل، وقلنا أهمية رد هذه القصة يتجلى في قضية مهمة، وهي أن النبي هل يحتاج إلى غيره في إثبات نبوته، أم الله سبحانه وتعالى هو الذي يثبت له أنه نبي؟ إحنا في معتقدنا أن الله إذا اختار نبيا فإنه يخبره ويطمئنه، ويكون طريقة الوحي معه طريقة بكل يعني لطف ويسر وسهولة، بحيث يعلمه أنه هو نبي ولا يحتاج إلى غيره من الناس. غيرنا لا، قالوا هاي روايات موجودة وإحنا ما نقدر نتجاوزها. الروايات هي هاي واحدة من عدهن، رواية ورقة بن نوفل، أن النبي عندما أتاه الوحي لم يعرفه، ونزل خائفا وشك أنه هل يكون شيطانا أم هو وحي رحماني، وأراد أن ينتحر فيما قالوا، ثم أراد أن يترك الأمر ولا يبلغ به. أجل خديجة، خديجة شافت خائف، خديجة صارت أكثر حكمة، قالت له لا هذا إن شاء الله أنت رب العالمين ما يتيهك ولا يفشلك قدام أمتك. مشينا لابن عمي، راحت لابن عمها، ابن عمها قال له أنت نبي هاي الأمة، وأنا إذا قدرت أبقى لزمانك أنا أنصرك. فبت آمن بنفس الوقت، ومات ورقة ابن نوفل، وفتر الوحي عن النبي فترة. هاي ورقة، قصة ورقة، وردناها بثلاث ردود، وقلنا الردود كثيرة. يعني الرد الأول كان أنه النبي أكرم على الله من أن يروعه في ساعة البعثة. يعني الثاني، شلون أنتم تفضلون عقل امرأة مع قداسة هذه الامرأة عدن، شلون تفضلون عقل امرأة على عقل سيد البشر اللي هو اجتباه الله وهو الأكمل، شلون تفضلون عليه؟ والثالثة أنه ليش ما آمن ورقة؟ هذا تناقض في القصة، أنه أنت تبشر النبي ولا تؤمن به، ألا يسري عليك الكفر بهذا النبي؟ وغيرها من الردود. بدينا بأسطورة الغرانيق بالرد عليها، لكن كان الرد يعني كانت القراءة سريعة، نحاول اليوم نعيده ونفصل به أكثر. أسطورة الغرانيق وضحت عندنا، احنا أكثر من مرة تناولناها، وما حدث أن يعني الروايات المكذوبة تقول أن الشيطان تكلم على لسان النبي أو أوحى إلى النبي صلى الله عليه وآله آيات، أو اللي ما نسميها آيات، كلام. هذا الكلام أدرج في نص سورة النجم، واستغلت هاي على مر الأزمان، منها يعني هذا صاحب كتاب الآيات الشيطانية راح من بالي اسمه، اللي يهدر دم
سلمان
رشدي، اللي يهدر دم السيد الخميني، وصارت قصة، وهسه موجود لحد الآن هو، لكن فترة صوته الحمد لله. هذا استغل هاي القصة، قصة الغرانيق، وبدأ يثبت هو بحسب زعمه بعض الآيات الموجودة في القرآن أنه هي هاي من إيحاء الشيطان، فلذلك يعني خصص كتابه للآيات الشيطانية. فاستغلت هذه القصة. احنا شنو موقفنا من هذه القصة؟ احنا موقفنا الرفض التام، ولا واحد من علمائنا يقول بها. السنة انقسموا بها الى قسمين، قسم آمن بها وقال هذا واقع، ما عندنا به مشكلة، وبدأ يؤول يقول الإشكالات اللي تصير احنا ممكن نحلها، وقسم لا، رفضها رفض تام ووقف من عندها موقف واضح بأنه هذه القصة ليست صحيحة. وكانت الردود متفاوتة بين الردود العقلية الكلامية العقائدية، وبين الردود السندية اللي شككت في سند هذه الرواية ونقلها، وبين الردود الدلالية اللي شلون تناولت باطن كلام الرواية، شنو الرد عليها. هسه احنا اليوم راح ناخذ من حيث السند، هاي سندها لمن اسندت، منين بدت هاي القضية. زين، قال رد أسطورة الغرانيق. أسطورة الغرانيق أسطورة مفترات على النبي صلى الله عليه وآله، صنعها القصاصون ونسبوها إلى بعض التابعين من الصحابة وإلى ابن عباس، وهي مردودة سندا ودلالة. قلنا ليش أسندت إلى التابعين، أو ليش أغلب أسباب النزول أسندت إلى التابعين؟ ها، لأن هم ما كانوا معاصرين للنزول، عاصروا أصحاب النبي هم، بس أصحاب النبي كانوا في عصر نزول الآيات، فعندما تنزل آية يعلمون سبب نزولها فما يسألون عنه. لذلك ما كان عندنا سؤال من الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله عن سبب نزول هذه الآية. ليش؟ لأنهم معاصرين للحادثة، يعني مو تقع الحادثة الكل يترقب نزول آية في هذه الحادثة، فعندما تنزل الحادثة ويصير موضوع هذه الحادثة، عندما تنزل الآية ويكون موضوع هذه الحادثة يكون واضح عندهم هذا جلي، ما يحتاج يسألون عنه. أما التابعين اللي هم ما عاصروا عصر النزول، ما كانوا في عصر النزول، ذولا ظلوا من تجيهم فد سورة معينة أو فد آية معينة يسألون الصحابة أنه هاي شنو سبب نزولها. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي، من يقرأها هاي يشوف أكو قصة بها التابعي، فيسأل الصحابي يقول له هل لهذه الآية سبب نزول؟ يقول له إيه سبب نزول، إنه هاي المرأة اللي رجلها ظاهرها وكذا، يسرد له سبب. آية تصدق، مال تصدق الخاتم، من يقول له شنو سببها وهكذا. فالتابعين هم أكثر من تساءلوا عن أسباب النزول، وهم أكثر من جاءت إلينا عن طريقهم أسباب النزول، وهم أكثر من دس عليهم أسباب النزول. يعني أنت شلون صار هذا الوضع اللي يريد يضع الحديث، إذا يريد يضعه لمن ينسبه؟ واحد من التابعين. فهذه القصة أيضا نسبت للتابعين، والصحابي الوحيد الذي نسبت له هو ابن عباس. زين، من حيث السند يقول أولا أن سندها لم يتصل إلى صحابي، بل أسند إلى جماعة من التابعين. والتابعي واضح ترى، احنا انا ما بينت واضح التابعي اللي هو ما عاصر النبي، اللي عاصروا النبي وجلسوا مع النبي او هم على اختلاف. يعني اكو بهم من يتطرف مثل ابن حزم. ابن حزم يقول كل من كان في عصر النبي وان لم ير النبي هذا صحابي. الرأي المعتدل انه يقول من كان في عصر النبي وراء النبي. احنا رأينا شو يقول الصحابي؟ منه من كان مع النبي، يعني في زمن النبي، وراء النبي وسمع النبي وشافه النبي واتبع النبي، هذا نسميه صحابي. احنا عندنا قيود تخرج يعني كثير من الاشخاص عن وصف الصحبه. هم عندهم لا، شافه النبي يعني مجرد ان سمع النبي او تكلم مع النبي هذا هو صحابي، وهذا بعد صار مقدس وما ما حد يطعن به. عندما قتل النبي كل من اتى بعد عصر قتل النبي وراى اصحاب النبي هذا يسمونه تابعي. هاي الفترة امتدت تقريبا إلى 100 هجرية بعد أن مات كل أصحاب النبي. بعدهم اللي عاصروا التابعين دول سموهم تابعي التابعي، وأكو من يتسلسل وأكو من يتوقف إلى هذا الحد، هذول هم التابعين. فالروايات تسند إلى التابعين. إن سندها لم يتصل إلى صحابي، بل أسند إلى جماعة من التابعين، ومن لم يدرك حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، فالحديث مرسل. وقلنا بينا شنو المرسل. الإرسال هو يعني شلون من ترسل الشيء تطلقه، وتطلقه لا تقيده. فأنت الحديث المرسل ليه سموه مرسل؟ يعني سبب هاي العلاقة اللغوية، يقول سموه مرسل لأن لم يقيد بسند. فالسند سواء يعني شبهه مثل السلسلة. شلون السلسلة اللي تقيد بها الشيء؟ فشبهه السند مثل السلسلة. فعندما يحصل قطع أو عبور لشخص واحد من أشخاص السند، هنا صار عندك إرسال. أنت أرسلت هذا الحديث ولم تقيده بسنده. فالحديث المرسل شنو هو؟ الحديث الذي حصل فيه قطع في سلسلة السند، سواء في بداية السند أو وسطه أو آخره أو نهايته، هذا هو الحديث المرسل. حجة لو مو حجة، أغلب علماء الأمة الإسلامية أن الحديث المرسل ليس حجة. الأمة الإسلامية فضلا عن الإمامية أن الحديث المرسل ليس حجة. أكو تفاصيل أنه بعض الأشخاص مراسيلهم كمسانيدهم مثل محمد بن عمير، مثل الشيخ الصدوق، هذه تفاصيل يعني تأخذونها في علم الحديث أو في علم الرجال. فخلاصة كلامنا عن هذا السند مال هذا الحديث أنه حديث مشبيه، أول شيء مسند إلى الصحابة، العفو إلى التابعين، فهو لا يسمى حديث أصلا، وإنما كلام مع الأشخاص عاديين. هذه أولا. ثانيا، عندما أسند إلى ابن عباس أيضا شبقة، يبقى كلام ابن عباس همين يسمى حديث همين. لا شوف، إحنا ما نسميه حديث هو قول أو فعل أو تقرير المعصوم، هذا نسميه حديث. أما غير هاي الأشياء كلام عادي مال أي شخص، هذا مو لا يرتقي إلى رتبة الحديث. هسه يعني هاي النقطة بها تفصيل، وهو أنه هذا الكلام أو هذه القصة أسندت لمن؟ إلى التابعي. نأتي إلى كلام التابعي، هل يسمى حديث؟ لا يسمى حديث. بعض العامة يسميه حديث، لكن الغالب من العلماء سواء عامة أو إمامية لا يسمونه حديثا، وإنما يسمونه كلام عادي طبيعي مال عالم يستأنس به، يقدم على غيره من الكلمات، لكن هو بالتالي شنو؟ مو حديث. هذا كلام من؟ كلام التابع. كلام الصحابي هل يرتقي؟ بعضهم يقول كلام الصحابي هو ما يتكلم عن نفسه، وإنما هو يتكلم عن حادثة أو عن نقل عن النبي صلى الله عليه وآله، فبالتالي هم يعتبرون بعضهم يعني يعتبرون كلام الصحابي حديث، إحنا ما نعتبره حديث. فهسه هاي القصة، أول شيء إذا عن التابعين فهي ليست حديث، عن الصحابة ليست حديث، إذا أسندت إلى النبي من اللي أسندها إلى النبي؟ فقط عندنا منه فقط ابن عباس، وابن عباس النقل عنه شبي فيه قطع، فشي يكون إذا نقلها ابن عباس عن النبي يكون هذا الحديث اللي نقله ابن عباس شبي مرسل، المرسل حجة ليس بحجة، المرسل ليس بحجة. ليش؟ لأن حصل به انقطاع، فنشك أن هذا المنقطع في سلسلة السند شبيه، قد يكون غير ثقة، قد يكون كذاب وضاع، فمن صار عندنا شك في سلسلة السند سقط الحديث عن الحجية. أول أن سندها لم يتصل إلى صحابي بل أسند إلى جماعة من التابعين، ومن لم يدرك حياة رسول الله صلى الله عليه وآله فالحديث مرسلون، والمرسل ليس بحجة. زين، يقول أساد أمر الثاني يعني ابن عباس أنتم من تسندوا له هاي القصة، هي القصة لم تحدث على رواية حدثت في السنة الثالثة من الهجرة، وعلى رواية ثانية حصلت في السنة الخامسة من الهجرة، بينما ابن عباس لم تنولد في السنة العاشرة من البعثة، يعني قبل الهجرة بمن؟ بثلاث سنوات. يعني ايش قد فرق بين ابن عباس وبين هذه القصة؟ على الأقل إذا مو سبع سنوات ايش قد؟ خمس سنوات. فمن ينقلها ما بين أن ابن عباس ينقلها عنه مو؟ وابن عباس كانت ولادته في السنة الثالثة قبل الهجرة ولم يشهد القصة أصلا، وهذا مهم التواريخ، هذا مهم. هسه راح أبين لكم حتى ردودكم على قصة الغرانية وعلى الآية من سورة الحج، لو كان أكو اطلاع على قضية تاريخ النزول أو أسباب النزول أو تواريخ نزول الآية أو يعني علم نزول الآية بالترتيب لكان الردود تختلف. ليش؟ كنتوا تستخدمون هذه التواريخ، يعني أنت عندك مثلا مو هسه احنا عندنا العلاقة بين ثلاث آيات، بين آية سورة النجم اللي دست فيها قصة الغرانية، وآية سورة الإسراء اللي هي ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم، وآية سورة الحج اللي وما أرسلنا من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى، مو؟ ذن السور مال هذن الآيات. نشوف سورة النجم اختلف النقل بها بين ثلاثة وبين خمسة، غير سورة الإسراء هم اختلف النقل بها بين خمسة وبين ثمانية وبين تسعة للبعثة، بينما سورة الحج، سورة الحج مدنية يعني وين؟ بعد الهجرة، ويقال أنها في السنة الأخيرة من الهجرة، يعني في السنة العاشرة من الهجرة أو في السنة التاسعة من الهجرة. فشوف الفرق بين التواريخ. فمجرد هذا الإنسان إذا يلتفت له هذا في حد ذاته يكون مكذب لوجود العلاقات بين هذه الآية. فإذا كانت سورة يعني سورة النجم اللي دست فيها الغرانيق في السنة الثالثة، شلون راح تكون آية سورة الإسراء ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم، شلون راح تكون سبب نزول لهذه القصة؟ وهي فرق بيناتهم على بالأقل سنتين، ما راح تصير. زين، شلون راح تكون هاي السورة أو الآية اللي في سورة الحج اللي هي فرق بيناتهم تقريبا 16 سنة وأكثر، شلون راح تكون سبب نزول لقصة الغرانيق اللي هي في آية يعني العفو في سورة النجم؟ فهذا الربط بين التواريخ مهم جدا، ويفسر لنا كثير من المبهمات ويرد لنا كثير من الإشكالات، وهذا مما يستفاد منه من دراسة علوم القرآن اللي هو تاريخ الآية، تاريخ النزول، سبب النزول، غيره من الأشياء هاي. من يوفق بيناتها راح تتضح عند الخريطة وتتضح عند الصورة لكثير من الأشياء. فالحديث مرسل، وابن عباس كانت ولادته في السنة الثالثة قبل الهجرة ولم يشهد القصة. وبالمناسبة إذا تريدون كتاب متقن في تواريخ نزول الآيات وربط بينات بين التواريخين وبين الأحداث، فموسوعة التاريخ الإسلامي للشيخ الهادي اليوسفي الغراوي، ثمان أجزاء هو، يعني موسوعة تطلعك على التاريخ الإسلامي بشكل كامل، وتربط لك هاي الميزة اللي بيه، تربط لك بين نزول الآيات وبين الأحداث، التاريخ موسوعة التاريخ الإسلامي للشيخ الهادي اليوسفي الغروي وحي هو الله يحفظه إن شاء الله ويكثر لنا فيضه. ثانيا جل أئمة الحديث شهدوا بكذب الخبر كابن حجر وأحمد البيهقي وأبو بكر بن العربي والقاضي عياض وغيرهم. ثالثا يعني هنا هاي قرينة أيضا أن يعني المختصين بالحديث شبيهم كذبوا هذه القصة أو هذا الحديث. ثالثا اتفق المحققون من علماء الإسلام على أنه حديث مفترى حكموا عليه بالكذب لأنه قبل كل شيء متناقض مع صريح القرآن، والقرآن شبيه يصف نفسه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهل الحكيم يترك تنزيله؟ لا. هذه القصة قاعد تضارب ويا من؟ وي مضمون هذه الآية، فمن المقدم؟ القرآن. وهذه الآية شو نسويها؟ نضرب بها عرض الجدار. هاي القصة. قال الفخر الرازي أما أهل التحقيق فيرونها باطلة موضوعة واجتمعوا عليها بوجوه من العقل والنقل، يعني اجتمعوا على إبطالها بأدلة عقلية ونقلية. وقال العلامة طباطبائي الأدلة القطعية على عصمة النبي صلى الله عليه وآله تكذب متن الحديث. شوفنا ركز على متنه ما ركز على سنده باعتبار أنه سنده ساقط من الاعتبار. وإن فرضت صحة إسناده، يعني يقول حتى إذا فرضنا وفرض المحال ليس بمحال، لو فرضنا أنه هذا السند صحيح مالته فشنو الجواب؟ فالجواب أنه الواجب تنزيه جانب قدسية النبي عن أمثال هذه الرذائل التي تمس كرامة الأنبياء. يعني إحنا من ثبتنا أن النبي معصوم، هذا مو صارت عندنا قاعدة ثابتة في 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 مواصفات النبي أي نبي، فقاعد تصطدم هذه القاعدة اللي هي مسلمة عندنا مع من؟ مع هذه القصة التي فرضنا صحة سندها. فمن ضربت هذه القاعدة الثابتة عقلا ونقلا اللي هي القاعدة شنية عصمة النبي، من ضربتها فلازم شو نسوي؟ نترك هذه القصة. هذا من حيث من؟ من حيث سند هذه القصة. فبالتالي ظهر لنا أول شيء مرسلة لو اعتبرت حديث، ثاني شيء اصلا هي ما نعتبرها حديث. ليش؟ يعني منسوبه لمن؟ الى التابعين او لمن؟ او الى الصحابه. ومن اسندت اليه من الصحابه هو ابن عباس، وابن عباس فيه لم يعاصر هذه الحادثه، فيكون نقله لها لابد عن واسطه، وحيث لم يذكر ابن عباس الواسطه فاسترجع الروايه مرسله فسقطت عن الاعتبار. ثانيا المختصين في علم الحديث ايش قالوا؟ قالوا هذا حديث موضوع. ثالثا أهل التحقيق من المسلمين رفضوا هذه القصة بسندها ودلالتها عقلا ونقلا. هذه الرد الأول. أما من حيث الدلالة يقول خلنا نجي مضمون هذه القصة. الدلالة يعني ما تدل عليه، لأن احنا عندنا العلماء يبحثون كل رواية تجيهم كل نقل يجيهم يبحثونه من جهتين، جهة السند وهذا مختص به منه علم الحديث أو علم الرجال. علم الحديث باعتبار السند بطوله، وعلم الرجال باعتبار أفراد هذا السند، أفراد هذا السند توثيقا أو تضعيفا. عندهم بحث ثاني يسمونه البحث الدلالي، في دلالة يعني بغض النظر يقول صحيح السند أو مو صحيح أنا أتركه. مرات السند صحيح لكن المضمون مو صحيح. ماذا ضربت لكم أمثلة أنا ذاك الدرس أو لا؟ مثلا نجيب مثال، يعني تجينا رواية مثلا صحيحة السند، راجعنا كل رجال السند لقيناهم ثقات، فصارت هذه الرواية من جهة السند صحيحة، رواية صحيحة رواها الثقات عن المعصوم. بس نجي المضمون هاش قاعد يقول مثلا أن الحسن مطلق فلا تزوجوه. صعد أمير المؤمنين سلام الله عليه على المنبر فقال أن الحسن مطلق فلا تزوجوه. نجي هسه لو فرضنا صحة هذا السند، نجي دلالة هذا الحديث تتلائم وي مكانة الحسن، تتلائم وي تحضير أمير المؤمنين سلام الله عليه لإمامة الحسن، تتلائم وي علاقة أمير المؤمنين مع الحسن، ما قاعد تتلائم. أول شيء لا تلائم وي صفات الإمام الحسن سلام الله عليه، ثانيا النقل التاريخي عن الإمام الحسن سلام الله عليه ما نقل لنا أنه كان الرجل يزوج ويطلق ويزوج ويطلق. ثالثا احنا هاي العبثية لو وجدناها عند شخص هذا راح نتبعه وراح نقدسه. رابعا اعداء اهل البيت سلام الله عليهم لو كانت هذه الحادثة لها وجود مو كان طبلوا لها وكبروها وكان لها ذاك الصيت لو لا. فاذا هم الاعداء ما نقلوا هاي القضية او ما استغلوا هاي القضية نجي احنا نصحح هذه القضية. والردود كثيرة. فمن درسنا متن الرواية دلالتها شفنا ما يتلائم وي مكانة الإمام وما يتلائم وي الجو اللي كان موجود ولا يتلائم وي تناول الأعداء لهذه الحادثة. فشن رد؟ الرد هاي الرواية من جهة دلالتها مع أنه سندها شبيه صحيح. بعض الرواية الثانية سندها ضعيف لكن متنها شبيه متنها مقبول. مثلا شي تجينا رواية ضعيفة السند ومتنها شي يقول مثلا يقول عليكم بالاكثار من السجود فانه يقرب من الله. هذا المتن شبيه متن موافق لبديهيات الاسلام موافق لما جاء عن المعصومين باحاديث مسنده اخرى احاديث صحيحه السند. فاحنا هاي نصحح الروايه ونتغاضى عن متنها او نصحح العفو سندها نصحح سندها بمن بقوه متنها متنها مضمونها موضوعها قوي وموافق لواضحات الإسلام بديهيات الإسلام. فبالتالي شبيها صححت هذه الرواية من خلال من؟ من خلال المتن مالتها. فإحنا هسا هاي قصة الغرانيق سندها ضربنا نجي خلينا نشوف دلالتها هل هي قوية بحيث صححنا السند أم هي أيضا ضعيفة تساعدنا على من؟ على رفض السند. قال أما من حيث الدلالة أولا تناقض القصة صريحا مع كثير من نصوص القرآن. مثلا قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل. شوف القرآن قاعد يقول لنا يخبرنا يقول لو حدث هذا الأمر شبينا احنا مستعدين احنا جاهزين لحفظ قرآننا من التلاعب. فهنا حدث التلاعب وفق هذه القصة ولا شو رب العالمين ما نفذ تهديده. فحيث لم ينفذ الله تهديده فإذن القصة شبيهة مكذوبة. أولا تناقض القصة صريحا مع كثير من نصوص القرآن. مثلا قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل إيش راح يصير لأخذنا منه باليمين يعني بالقوة يعني قوتنا القاهرة عليه ثم لقطعنا منه الوتين بعد من فيه نعدمه. زين كناية عن أن أحدا لا يستطيع التقول على الله تلبيسا للحقيقة إلا ويهلكه الله فورا. فإذن شنو يعني فذلكة العلاقة بين هذه الآية وبين قصة الغرانيق؟ نقول قصة الغرانيق مفترات على الله أم ليست مفترات؟ مفترات. لو كان هذه القصة يعني احنا ثبت بالنقل أنه هذه القصة منه قالها؟ قالها الشيطان. فلو كان النبي صلى الله عليه وآله أقرها أو قالها إيش راح يجب على الله؟ راح يجب على الله أن ينفذ تهديده الذي قال فيه أنه النبي أو أي شخص لو تقول علينا في هذا القرآن بعض الأقاويل. هم شوف دقة القرآن ما قال بعض الآيات ولو أوحى بعض الآيات لا قال أقاويل طه عنوان القول. شو أنا سحنا قلنا مو صحيح أنه نسميهن ذني أحاديث ليش؟ إن الحديث ما أسند إلى المعصوم وهذني ما أسند إلى المعصوم فشبين كلام. فهنا أيضا شوف القرآن يقول أقاويل ما يعبر عنهن بآيات. فلو صحت هذه القصة لوجب على الله أن ينفذ هذا التهديد. ليش؟ لأن هاي أقاويل أقيلت في القرآن فلماذا لم تأخذ منه باليمين يا ربي؟ فحيث لا حيث لم يأخذ الله منه باليمين فإذن لم تحدث هذه القصة أصلاً. زين. أو وقوله تعالى فهي تتناقض مع هذا قوله تعالى. والثاني إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهاي لحافظون بها توكيد وش بيها مطلقة في الحال وفي الاستقبال. ضمن سلامة القرآن من تلاعب أيدي المبطلين. وقوله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وياه السيد الذين آمنوا على ربهم يتوكل. يعني هاي الآية تقول الشيطان ما له سلطان على الذين آمنوا الناس العاديين، كيف بسيدهم اللي هو النبي صلى الله عليه وآله، اللي يقول له إنك بأعيننا، يعني أنت حافظينك، إحنا عناية عندنا بك خاصة. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. وقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، ضمن سلامة عباد الله المكرمين من تسلط الشيطان عليهم. يعني ذن الآيتين على أن الشيطان لا سلطة له على أحد مطلقا، يقول فضلا عن أنه الشيطان ما له سلطة على أحد سوى وسوسته ودعوته للشرور. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هو الشيطان قاعد يعترف يقول أنا ما عندي أي سلطان على أحد. زين، هذه الحجة الأولى. فإذا هذه القصة تتناقض مع كثير من آيات القرآن، وجبنا الرواية ذاك اليوم أنه أي كلام أو أي شيء يتعارض مع كتاب الله فهو زخرف، شو نسوي به؟ نضربه عرض الجدار. فهذه القصة شو نسوي بها؟ بما أنه تناقضت وهي هذه الآيات الكثيرة نضربه عرض الجدار. هاي من جهة الدلالة الرد الأول. الرد الثاني من جهة الدلالة، قامت الحجة وأجمعت الأمة على عصمة النبي صلى الله عليه وآله ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة اللي هي شنية؟ التقول على الله أو الكذب على الله والعياذ بالله. زين، يقول النبي صلى الله عليه وآله من قبل نفسي، وأن يقول النبي من قبل نفسه ذلك عمدا، ذلك كفر أو سهو، هو معصوم من هذا كله، ولولا العصمة في أداء الرسالة لزالت الثقة بالدين. وقلنا احنا هاي ثبتناها سابقا، احنا لولا نؤمن أن الله بلطفه، بقاعدة اللطف، بكرمه أنه يرسل الأنبياء ويعصمهم طيلة فترة التبليغ، لصار عندنا شك فيما نبلغ به. لكن حيث ثبت عندنا أن الله لطيف بدءا واستمرارا، صار عندنا تسليم لكل ما يأتي به النبي. أما إذا صار عندنا شك، لا، بعد زالت الرسالة. ولولا العصمة في أداء الرسالة لزالت الثقة بالدين، فلا سبيل لإبليس إلى شأن من شؤونه المعتصمة بعصمة الله تعالى. فإذا هاي القاعدة أو الصفة الأساسية اللي ثبتناها للنبي بالحجج العقلية والحجج النقلية اللي هي شنو؟ أن النبي معصوم قبل البعثة وحين البعثة وحين تبليغ الرسالة بعد البعثة. هذه العصمة العامة التامة الشاملة شبيهة تنفي أن يكون للشيطان عليه سلطان فيوحي إليه. ثالثا، تناقض القصة صريحا مع هاي السور. زين، هي السورة شبيهة سورة النجم، وش قاعد تسولف؟ تقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الوحي يوحى منين؟ علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى كذا. فالآية في بداية العفو السورة في بداية إيش قاعد تقول؟ تقول ماكو عنده أي نطق من عنده هو، من هواه هو. فكيف بعدين راح تجيب لنا هاي القضية اللي هي أيضا ليست من هواه، وإنما من كلام، ولا من كلام إنسان عادي، ولا من كلام إنسان شرير، بل من كلام أعدى الأعداء اللي هو الشيطان. هذا الكلام ودخوله في هذه السورة يتناقض مع من؟ مع بداية السورة. ثالثا، تناقض القصة صريحا مع آية سورة النجم أو آية سورة النجم. قال تعالى في ابتداء سورة النجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد. فلو صح ما ذكروه أن الشيطان أوحى إلى النبي صار لكان تكذيبا لهذه الشهادة، الله مو شهد أنه ما ينطق عن الهوى، وتغليبا لجانب الشيطان على جانب الرحمن. وإحنا شقلنا أن كيد الشيطان كان ضعيفا، وكتب الله لأغلبن أنا ورسلي أن الله قوي عزيز. وهل يتصور بشأن النبي صلى الله عليه وآله العارف بمواقع الكلام النبي شي يقول؟ يقول أنا أفصحكم أو أنا أفصح العرب. هذا النبي اللي مو يتكلم النبي في كلامه مع الصحابة، فشي يجون يقولوا له، يقول ما لك أفصحنا لسانا، يتعجبون من فصاحة النبي صلى الله عليه وآله. فهل هذا النبي اللي هو يتمثل بهذه الصفات ممكن أن تمر عليه كلمات الشيطان؟ زين، وهل يتصور بشأن النبي صلى الله عليه وآله العارف بمواقع الكلام أن يتلبس عليه شأن كلام ساقط لا يتناسب مع سائر آيات السور؟ وقلنا الجاحظ اللي هو يعني إنسان عادي التفت إلى نظم القرآن وألف كتاب في نظم القرآن تناسب الآيات مع السور والآيات مع الآيات والكلمات داخل الآية بحيث يذهب إلى رفض الترادف، بحيث يقول لك مثلا أي كلمة من كلمات القرآن لا يمكن أن تأتي بالكلمة المرادفة لها. يعني مثلا يعني آية بها مثلا كلمة نهار يقول لك ما ممكن أن تخلي بها كلمة صبح. ليش؟ راح يختل السياق كله، راح يختل المعنى كله، مع أنه هي شبيهة مرادفة إلها. فهذا الإنسان العادي تنبه إلى النظم العظيم في آيات القرآن، فكيف بالنبي صلى الله عليه وآله؟ ما انتبه يعني من قل من أوحى الشيطان هذه الكلمات؟ ما انتبه أنه ما تتناسب وي السياق، ما تتناسب وي بداية السورة، ما تتناسب وي مهمة البعثة كلها؟ وهل يتصور بشأن النبي صلى الله عليه وآله العارف بمواقع الكلام أن يتلبس عليه شأن كلام ساقط لا يتناسب مع سائر آيات السورة؟ هل ممكن هذا؟ كيف ينسجم ذلك مع قوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان؟ هاي تلك الغرانيق العلا اللي أمدحها، هذا مو ناقض قول الله هي أسماء سميتموها ما لها أي وجود، فقط أسماء، هذا مو يتناقض وياه؟ ما انتبه للنبي مثلا؟ أم كيف يقنع المشركون وهم أهل نقد وفصاحة بذلك العمل المفتوح أو المفضوح؟ يقول هنا المشركين ما راح المفروض يستغلونها عليه، يقول تعال أنت شو من جهة تسفه آلهتنا ومن جهة تمدحها، ما كان هو المفروض؟ وهم أهل الفصاحة اللي الوليد بن عقبة من راح قال له روح اسمع القرآن وحتى تجي تكذبنا إياه، راح أجي مصدوم، يقول لهم ما أقول فيه أن أعلاه لمعذق وأن أسفله لمورق يتصدر عنه البلاغة وكذا وكذا وكذا، قالوا شاش نقول؟ نقول ساحر؟ قال لهم ما هو بساحر كذا كذا. الوليد اللي هو كبيرهم من سمع القرآن انصدم ببلاغة القرآن، فهل هذا يتلائم مع البلاغة أنك التناقض بالكلام؟ يعني أنت من جهة تقول هذا النبي لا ينطق عن الهوى، هذا النبي يكذب هذه الآلهة، هذا النبي يطعن بهذه الآلهة، ومن جهة هذا النبي يمدح الآلهة، هذا ما المفروض كان هم ينتبهون له لولا؟ وإن كان يمدح آلهتهم، لكن هذا فرصة لهم إلمن إلى إثبات كذب النبي. أم كيف يقنع المشركون بتلك بذلك العمل المفضوح، ولا سيما مع قوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا؟ أفهل يلتئم هذا الكلام التوحيدي مع أكذوبة إن شفاعتهم لترتجى؟ فإذن القصة تتناقض مع من؟ مع نفس مضمون السورة، وتتناقض مع من؟ مع كثير من الآيات اللي سمعوها المشركين، وتتناقض مع فصاحة النبي صلى الله عليه وآله. فمن تناقضت وهي الأشياء بعد نقبلها إحنا لو ما نقبلها؟ ما نقبل. رابعا سياق السورة، يعني يقول من نقرأ السورة من البداية للنهاية، إحنا عندنا أكو علم يسمونه علم تناسب الآية والسور، يقول كل آية في مكانها الموضوع كأنما مبني بناء، حتى عندنا أكو نوع أو منهج من التفسير اسمه التفسير البنائي للشيخ محمود البستاني، هذا يقول الآية في السورة كأنما لبنة، يعني كأنما طابوقة محطوطة في هذا المكان، لو وضعت في غيره لصارت نشاز. يعني مثلا هسه أقصر سورة إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، شبيه بس أولها تقديم وتأخير، فصلي لربك وانحر إن أعطيناك الكوثر، راح تعطي نفس الدلالة مال هذا اللي جتنا به إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، ما راح تعطي نفس الدلالة، راح يختلف كل السياق مال الآية، راح يختلف كل المورد مال هذه الآية، مو؟ فهنا يقولون أي كلمة في القرآن بل أي حركة هي مقصودة وهي موضوعة في محلها الذي لا يمكن الانتقال منه إلى غيره، مو؟ السياق شنو اللي احنا هسه بنقول هنا سياق السوره. كلمه السياق شنو معناها؟ السياق يعني ال- 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 الشيء الجاري. عندما نسوق هسه احنا نسوق الشيء نجعله امامنا ونسوقه فنجريه على مجرى واحد. فهنا السياق يقول في الكلام عندما يكون الكلام ياتي على سياق واحد يعني كانما جرى في مجرى واضح واحد لم يتفرع لم يتخذ هنا مجرى وهنا مجرى يعني لم يتذبذب.
وحده الموضوع للسؤال
هسه وحده الموضوع واحد من 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 قرائن السياق. فالسياق هسه احنا على مود نعرف كلمه السياق يعني ان ياتي الكلام على نظم واحد لا يتذبذب لا يناقض بعضه بعضا. يعني احنا هسه قاعد نتكلم وين في قصه الغرانيق. اذا انا سرحت سولفت مثلا على على حراره الجو ورا ما خلصت حراره الجو رجعت لقصه الغرانيق بعدين تكلمت عن من؟ عن بروده الجو. هنا صار سياق واحد ما اختلف السياق تذبذب السياق مو. من نجي احنا للايات والسور يقول الايات والسور وان كان فيها موضوعات مختلفه في بعض لكن كل هاي الموضوعات لها ربط بمن بموضوع السوره اللي هو دائما ما يذكر اما في بدايه السوره او وسطها او نهايتها. فتشوف الآيات كلها تصب وين في موضوع السورة. مثلا سورة مريم سورة مريم تتكلم عن من؟ تتكلم عن المنة الإلهية على العباد. منة الله على مريم منة الله على زكريا منة الله على عباد المحبين إليه. فجو السورة موضوع السورة هي المنة الإلهية. فكل الآيات اللي بيها تدعم من؟ تدعم هذا الموضوع. وكلها قاعد تجري في سياق يعني مع أنه أكو اختلافات. قصة مريم وين؟ قصة زكريا وين؟ قصة الذين آمنوا سيجعل لهم الرحمن ودا وين؟ مو كلهن بيهن اختلاف لكن بيهن أكو جهة توحد لو ما بيهن جهة توحد. موضوع واحد يصب في سياق واحد. فهنا موضوع سورة النجم شنو؟ عصمة النبي وإثبات التوحيد مو. فهذا إدخال قصة الغرانيق يتناسب مع موضوع السورة وسياقها؟ ما يتناسب. رابعا سياق السورة لا يحتمل مسألة الغرانيق. يقول أكو بعض الأشياء ممكن أن تخلي لها مناسبة مع موضوع السورة وسياقها لكن هذا ما ممكن أن تخلي لها مناسبة. سياق السورة لا يحتمل مسألة الغرانيق فإن سياقها ذم وتقريع ولا ينسجم مع هكذا جملة. يقول من ضمن سياقه من ضمن آياته هو شنو؟ قاعد يذم آلهة المشركين ويدعو إلى توحيد الله غير فيذمهم من جهة ويمدحهم من جهة. شلون يتلائم هذا؟ مو تناقض؟ الأمر الذي لا يكاد يخفى على العربي آنذاك. يقول هذا واضح أنه مخالفة السياق. خامسا أن وصف آلهة قريش بالغرانيق لم يأتي في نظم العرب. يقول هذا إذا مثلا نريد نشوفه راجع أشعار العرب وخطبهم ومدحهم لآلهتهم يقول ما لقيناهم فد مرة ما تحينهم بأنهم غرانيق. هاي المناسبة اللي قلنا الغرانيق إن الطيور مو أو الشاب الجميل اللي يلبس البياض أو غيره. فهاي المناسبة بين هذا بين الطير والشاب الجميل وطيرانه في السماء وأنها تحوم حول العباد هاي يقول ما لقيناها الصورة في صورهم الشعرية. إن وصف آلهة قريش بالغرانيق لم يأتي في نظم العرب ولا في خطبهم ولا شيء من معنى الغرنوق يلائم معنى الآلهة التي وصفها العرب. يقول ما يتلائمين فمنين جابوها هاي؟ إذن هاي وضعت وين؟ بعدين بعد أن تطور الحس البلاغي عند العرب أو عند من هذا الوضع. سادسا لو صحت الحكاية وهذا من أدل الأدلة أنه لو كان السيد الخوي عبر دائما عن كثير من القضايا هاي لو كان يعني لو وجده ظهر وبهان. وكثير من قضايا الحاج وغيرها كان يردها السيد الخوي بهاي يعني مثلا هسه مخالفة الشيعة للسنة في يوم عرفة هاي يقول لو كانت أنه الشيعة يخالفون السنة في الوقوف في عرفة شبيه لها ظهر لأجت وهاي حادثة قاعدة تتكرر كل سنة لسئلوا الأئمة عنها لصار بها فالجدال لنقل قصص عنها. فيقول لو كان لظهر وبان. فهذا الأمر مال أنه النبي نطق على لسانه الشيطان والعياذ بالله، وأنه مدح آلهة قريش. هذا الأمر لو كان ظهر في كثير من القصص والروايات، وظلون يعظمونها المشركين وأعداء الإسلام، بينما احنا ما احنا قاعد ننقلها. يعني مع الأسف انه قصر الغرانيق من اللي قاعد ينقلها، احنا لو صحت الحكاية لشاعت وذاعت وأخذها المشركون مستمسكا في مقابل دعوة النبي صلى الله عليه وآله، ولم يصدقوه في دعواها النسخ، مع أن التاريخ يعني عود يقول خاف مثلا يقلهم انه هاي الآية نسخت، المفروض ما يصدقونها بعد. زين، مع أن التاريخ لم يضبط من تلك القصة المفتعلة سوى حكايتها عن أناس تأخروا عن ظرفها بزمان بعيد، ولم يسجل التاريخ من قوله حضرتها، ما حد قال حضرتها، الأمر الذي يجعلنا قاطعين بكذبها. ماكو ولا واحد من اللي ذكروا القصة شبه قال حضرتها، ولعلها من الإسرائيليات المفضوحة، الإسرائيليات اللي يروها. يعني احنا مو بعد أن انتشر الإسلام دولة القساوسة والرهبان والبابوات وغيرهم من دولة ما كل كانوا متبعين لليهودية، دولة وجدوا أنه إذا يبقون على هذا العنوان الواضح في عداء الإسلام ما يقدرون، بس سووا دخلوا بالإسلام. منهم حبر كعب الأحبار، العفو كعب الأحبار اللي قربه عمر وانطاء منزله ما أعطاه الواحد غيره، كان كعب الأحبار الوحيد يجلس في مسجد رسول الله ويحدث من زمن عمر وغيره كثيرين. فدخلوا في التراث الإسلامي كثير من الإسرائيليات، احنا سميناها الإسرائيليات، يعني من القصص والروايات والأشياء الغير صحيحة اللي رويت عن من؟ عن علماء بني إسرائيل. فهذه ما تصلح أن تكون من الإسرائيليات، بل قمة الإسرائيليات. الأمر الذي يجعلنا قاطعين بكذبها، ولعلها من الإسرائيليات المفضوحة التي نسجتها أيدي الطاعنين بالإسلام في عهد انتشار المظالم على البلاد الإسلامية في ظل حكومة بني أمية أعداء الدين والقرآن. وضحت؟ فإذا هاي من الإسرائيليات. زين، بقيت حجة قاطعة دالة على استحالة هذه القصة، فإنه صلى الله عليه وآله في جميع حياته منذ طفولته وصباه وشبابه لم يجرب الكذب. هل عهد عن النبي أنه كذب؟ بل عرف بعكس هذا الأمر، اللي هو الصادق الأمين صلى الله عليه وآله، حتى سمي الأمين. زين، خاف تقولون هذا دفع دخلين يسمونه، خاف تشكل عليه، قال القرآن مو قال له ولولا ثبتناك لقد كدت تركنوا إليهم، مو أنت جيت تكذب علينا، لولا إحنا شبينا ثبتناك. أما قوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا، فهي صريحة في أنه صلى الله عليه وآله لم يفعل. ليش؟ وجود لولا شبيه حرف امتناع الجواب بسبب وجود من؟ وجود الشرط. شنو الجواب؟ لقد كدت تركنوا إليهم، هذا الجواب. هذا ممتنع بمن؟ بوجود من؟ بوجود الشرط اللي هو شنو؟
ثبتنا.
لولا الثبات من عندنا لقد كدت تركنوا إليهم. وفرق بين الكذب وبين الركون، وهذا الركون فرق بين تقليله بقيد وبين أنه الركون التام، وفرق بين من؟ بين الشيء القليل وبين الركون التام، وهكذا بها تفاصيل إن شاء الله أنتم تفتوا لها. يعني أما قوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، فهي صريحة في أنه صلى الله عليه وآله لم يفعل. ليش؟ لامتناع هذا الفعل بمن؟ بما أتى بعده لولا، اللي هو التثبيت، بدليل لولا الامتناعية، فهي إن دلت فإنما تدل على أن مقام عصمته صلى الله عليه وآله التي هي عناية من الله تعالى خاصة بأولياءه المنتجبين هي التي تحول دائما عند ارتكاب أي رذيلة مهما كانت صغيرة أو كبيرة. سؤالنا للفصل للدرس القادم هو تكتبون لنا ملخص عما أخذنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.